الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام في شرح أحاديث عمدة الأحكام في الحديث في كتاب باب الصلاة.
سماع العلم أفضل من قراءة القرآن. سماع العلم أفضل من قراءة القرآن يا عم. وكلها نصف ساعة بس وبعدها ننتهي. لأن هذا نفع عام وها وقراءتك للقرآن نفع خاص يا عم. وإن شاء الله نحل المشكلة بإذن الله.
قال الشيخ رحمه الله: والخلاصة فإن هذه الآثار وإن كان في بعضها ضعف وفي بعضها انقطاع إلا أنها كلها مروية عن التابعين. قال الشيخ أحمد رحمه الله: والخلاصة فإن هذه الآثار وإن كان في بعضها ضعف.
أي الآثار التي فيها بيان صلاة التراويح على صلاة التراويح.
فإن وإن كان في بعضها ضعف وفي بعضها انقطاع إلا أنها كلها مروية عن التابعين. أما من فعلهم إما من فعلهم أو حكاية فعل عن قدماء الصحابة كعمر وعلي وأبي وأبي وعبد الله بن مسعود ومجموعه يعطي دلالة قوية على صحة ما نقل عن عمر رضي الله عنه للأمور الآتية: الأول أن الانقطاع بين الصحابي والتابعي فيه احتمال أن يكون الواسطة صحابي، لذلك فهو في حكم المرسل، وقد قالوا عن المرسل هو مرفوع التابعي، وجعلوه مما يجب التوقف فيه حتى يوجد له عاضد مثله في القوة يرفعه. من وحدة التوقف إلى أدنى درجات القبول. الثاني أن القدماء كان الإرسال في غير الحديث النبوي عندهم كثيرا، لأنهم كانوا يقصدون به حكاية الفعل لا الرواية فيروى كذلك. الثالث أن هؤلاء التابعين الأخيار الذين صح عنهم أنهم صلوا التراويح 20 أو أكثر لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن صح عندهم عن الصحابة إما بالمشاهدة أو بالنقل. الرابع وهو الذي سوغ هذه الزيادة عند وهو الذي سوغ هذه الزيادة عند الجميع في اعتقادي، وهو عدم التحديد في النفل المطلق، ومنه قيام الليل في رمضان أو في غيره. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فعلقه بمجرد القيام من غير تحديد بعدد. وقد تقدم الاستدلال على هذه الفقرة بما فيه كفاية. الخامس أن صلاة التراويح 20 ركعة أو أكثر كان عند التابعين ومن بعدهم أمرا مشاهدا لا يحتاج إلى دليل، فإن حكى أحد شيئا من ذلك فإنما يحكون ابتداء الجماعة في التراويح وابتداء القيام 20 أو أكثر. ومما يدل على ذلك ما حكاه بعض من ألف في الآثار كعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن نصر في قيام الليل ومالك في الموطأ عن داود بن قيس قال: أدركت المدينة في زمان أبان
أدركت
قال أدركت المدينة
أهل المدينة
المدينة.
حسن الله هنا في تصحيح. قال أدركت أهل المدينة في زمان أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث. ومالك يروي عن يزيد بن رومان المتوفى سنة 1300 هجرية أن الناس كانوا يقومون 20 ركعة ويؤترون بثلاث. وابن نصر يروي عن مالك من طريق ابن القاسم أن جعفر بن سليمان سأله يعني سأل مالك أننقص من قيام رمضان فنهاه عن ذلك فقيل له قد كره ذلك قال نعم وقد قام الناس هذا القيام قديما. قيل له فكم القيام قال 39 ركعة بالوتر. وروى محمد بن نصر أيضا من طريق الزعفراني عن الشافعي رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة وأحب إلي 20 وكذلك يقومون بمكة. قال وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه لأنه نافلة فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إلي وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. قال الشافعي في الأم فأما قيام رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه ورأيتهم بالمدينة يقومون 39 أحب إلي وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاث. وأخيرا فقد حققت هذا الموضوع وأطلت فيه كثيرا نظرا للخلاف المستمر فيه والحاجة إليه فإن كنت قد أصبت فذلك بتوفيق الله وإن كنت قد أخطأت فذلك مني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من خطأي.
الخلاصة من هذا على أن السنة هي صلاة القيام 11 ركعة أو 13 ركعة فإن زاد على هذا إلى 23 أو 39 أو غير هذا فهذا جائز لأنه صلاة الليل مثنى مثنى وليس لها حد محدد وصلاة الليل مطلقة فله أن يصلي ما شاء. نعم
أحسن الله عليكم. الشيخ قال فصلاة المنفرد أحب إليها يعني أن يقوم الشخص في بيته
هذا بالنسبة لقيام الليل بالنسبة مطلقة لقيام الليل لكن صلاة التراويح سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلىها أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة وترك الرابعة أو الثالثة حتى لا تفرط على الأمة فكانت سنة وجاء عمر بن الخطاب وأكد هذه السنة فأحياها بعد أن أميتت زمن أبو بكر وصدر من خلافة عثمان وجاء عثمان صدر من خلافة عمر بن الخطاب بعد ذلك أحياها فنعم البدعة هذه يعني السنة التي قد انقطع فعلها وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا في رمضان فيبقى على أنها يعني صلاة التراويح جماعة سنة وفي غيرها ليست بسنة. لا يأتي مثلا مجموعة من الناس ويصلوها في البيت كل ليلة أو كل أسبوع مرة أو كل شهر مرة جماعة لا تفعل هذا وإنما تفعل جماعة رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر الخطاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين ومنهم عمر الخطاب رضي الله عنه.
قال الشيخ أحمد رحمه الله إلا أني أعتب كثيرا على الذين اتخذوا هذا البحث تكأة للنيل من عرض الشيخ الألباني
أي فرصة
من عرض الشيخ الألباني رحمه الله هذا العالم الجليل الذي أفنى عمره في خدمة السنة المطهرة واتهامه بالانحراف عن منهج الإسلام السوي والتصدي
حتى أنهم كفروا. والشيخ عامر النجي رحمه الله يعني له رسالة في رد على من يعني ادعى على أنه وقع في الكفر والعياذ بالله الألباني
واتهامه بالانحراف عن منهج الإسلام السوي والتصدي للزعامة وأنه أخذه الغرور بنفسه وأنه يدعي العبقرية الفذة وبلوغ مرتبة الاجتهاد، وأنه يعتني بالأمور الفرعية الجزئية ويترك أمور العقيدة، إلى غير ذلك مما قالوه فيه زورا وبهتانا.
هذا في مقدمة الهدي النبوي الصحيح الصابون ادعى في هذا الكلام كله.
وأقول إذا كان الشيخ رحمه الله قد أدى به اجتهاده إلى أن يحكم بالبدعة على صلاة التراويح 20 ركعة أو أكثر، وعلى التسبيح بالسبحة، وعلى الوقوف للقادم، والذكر جماعة وغير ذلك، فإن له أن يقول ما يعتقد ويعلن رأيه كعالم بالشريعة، له حق القول بما ظهر له من الأدلة الشرعية. التعليق الشيخنا. والحق معه في بعض هذه الأحكام، وقد قال بذلك غير واحد من أهل العلم. وإن كان قد يشد في الحكم أحيانا فإنه ليس بمعصوم، وهو كغيره من الناس الذين يجوز عليهم الخطأ، وعلى الآخرين أن يبينوا الخطأ إن حصل بأدب واحترام وبدون تهجم على عرضه ورميه بما ليس فيه، بل بالمناظرة الهادئة التي يتوصل بها إلى الحق من غير إثارة. هنا تعليق الشيخ. كما فعل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجزاه الله خيرا في رده على الباني في القوم في القول ببدعة وضع اليدين على الصدر بعد الركوع.
الشيخ بن باز رحمه الله يرى وضع اليمين على اليسار بعد الرفع من الركوع، والألباني يرى أن من فعل هذا وقع في البدعة، هذا اجتهاده رحمه الله. الشيخ النجمي رحمه الله لا يرى وضع اليمين على اليسار، يرى الاجتهاد، والمسألة واسعة.
أحسن الله. ولقد قرأته مقدمة الكتاب المسمى بالهدي النبوي الصحيح، فرأيت مؤلفه تهجم على تهجم على عرض الألباني رحمه الله من غير أن يصرح باسمه، ورأيته يذم أسباب الخلاف وهو يثيرها، ويعيب أمورا وهو واقع فيها هو أعظم، وهو واقع فيما هو أعظم منها، وما أراه فعل ذلك إلا متأثرا بأشعريته التي ما زالت تغلي في عروقه رغم التقائه بعلماء السنة.
لكن دولة يدها الله سحبت هذا التفسير الصابوني، كان موجود في المساجد لأنه عنده عقيدة أشعرية، سحبت من المساجد، كانت توزع قديما هذه التفاسير في مساجد سحبت لأنه عنده عقيدة أشعرية. سيأتي الحديث عن الأمثلة اللي فيها عقيدة أشعرية.
أحسن الله.
حتى الأحاديث تصحيح للأحاديث
كما
قال الألباني.
رغم التقائه بعلماء السنة في المملكة العربية السعودية، ورغم أنه قد وجه إليه النصح، ولا بد فيما نظن إلا أنه قد بقي منها بقايا وضعها في تفسيره صفوة التفاسير، كتفسير الوجه بالذات والساق بالشدة دأب الأشاعرة. وانظر إلى
أهل السنة يثبتونها كما جاءت، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتثبت الوجه لله تعالى، ما تأول تقول الوجه بمعنى الذات أو النعمة أو كذا، وكذلك النزول لا تقول النزول حقيقي، لا تقول بمعنى أمره، وكذلك الساق لا، بس يعني تضعها كما هي.
علما بأن الخلاف في الأحكام الفرعية قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني مسألة الخلاف في مسألة صلاة التراويح وغيرها تعتبر مسألة خلافية، لكن مسألة الصفات متعلقة بالذات ذات الله تبارك وتعالى ما هي، ما تدخل في مسائل الفروع، ما يصير يخالف فيها.
علما بأن الخلاف في الأحكام الفرعية قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بين الصحابة، فلم يوجب ذلك عتبا ولا مشاتمة ولا وقوعا في الأعراض، فقد صح أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولا يعيب أحد منهم على أحد، وكانوا معه في حجة الوداع، فمنهم الملبي ومنهم المسبح ومنهم المكبر ولم يعب أحد منهم على أحد. ونادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة الخندق ألا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلى العصر في الطريق ومنهم من أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة ولم يصلها إلا بعد المغرب ولم يصلي العصر إلا بعد المغرب، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم.
وذلك قالوا من أسباب الخلاف بين أهل العلم أن هذا العالم يفهم الحديث بفهم والآخر يفهم الحديث بفهم آخر، هذا يجيز كذا وهذا يحرر كذا، لأنه تختلف الأفهام. نعم
أحسن الله. وهذا الحديث هو الدليل على إمكان الاجتهاد وعدم إحالته، وفيه رد على من يزعم إحالة الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة.
يعني منع الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة؟ لا، اجتهاد باقي لا تقوم الساعة، لأنه ما كل العلماء حاول جميع مسائل الدين أو مسائل الفروع. لا نعم،
وقد
ولأن المسائل تتجدد الزمن من زمن إلى زمن.
أحسن الله إليك. وقد حصل الخلاف بين الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يوجب عتبا من بعضهم ولا شتما من بعضهم ببعض ولا تقاطعا ولا تدابرا بينهم. ولو ذهبنا نستعرض الأحاديث الدالة على ذلك لطال علينا، ولكني سأذكر قصة واحدة تدل على ما وراءها. ذكر البيهقي في السنن الكبرى وابن قدامة في المغني بصيغة التمريض أن عبد الله بن مسعود قال لسعد بن أبي وقاص لما تؤثر بواحدة، فقال له سعد وأنت ألست تورث ثلاث جدات، فهلا ورثت حواء امرأة آدم؟ فهذا يدل على أنهم أثاروا هذا الخلاف وقلوبهم مليئة بالحب والإخاء، أما الخلاف في العقيدة فلم يكن بينهم شيء منه.
هذا اللي يجيب الولاء والبراء، الخلاف في العقيدة لما يخالف شخص في عقيدة أهل السنة والجماعة هذا اللي فيه ولاء والبراء، أما في مسائل فرعية هذا يقول برأي وهذا يقول برأي. لا نعم.
ما معنى هذا الأثر؟
يعني واحد ينكر عليه يقول ليش توتر بواحدة وأن قل الوتر ثلاث، يعني الأفضل في الوتر ثلاث وأنت تأتي بواحدة، والثاني أنه يعني توريث الجدات يعني الأم أو أم الأب، والثالثة يعني المهم تكون في بتكون الوارثة واحدة، هذه اللي ما أدرك بأنثى هذه التي ترث، لكن أم الأب لا، هو كان وادخل أم الأب، فالتي ترث التي تدري بأنثى يكون جدة الأخيرة أنثى وتكون أم أب. الله أعلم، ستحتاج مراجعة يعني.
نعم، المسؤول يورث ثلاثة جدات.
نعم.
في تعليق شيخ نفس في الحاشية نفس الأثر.
لا خلاص تركه. ما في تفصيل يعني
أحسن الله. فهذا يدل على أنهم أثاروا هذا الخلاف وقلوبهم مليئة بالحب والإخاء، أما الخلاف في العقيدة فلم يكن بينهم شيء منه. وعندما حدثت بدعة القدر التي أول من قال بها معبد الجهني، وبلغ عبد الله بن عمر قال لمبلغه أخبر أولئك أني بريء منهم براء وأنهم براء مني.
لما أخبر عبد الله بن عمر على أن أناس يتكفرون العلم ويدعون أنه لا قدر، أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، يعني أنه قبل وقوع ما يعلم، فقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ولو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأن من مراتب الإيمان بالقدر علم الله تعالى بكل شيء، ما كان وما سيكون وما وكان إلى أن تقوم الساعة. وهؤلاء يقولون ما يعلم الله بشيء إلا بعد أن يقع، يعني قبل وقوع ما يعلم.
ثم أنشأ يحدث بحديث أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الإيمان. وقد كان الصحابة
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر ثم بالقدر خيره وشره.
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يثورون ويغضبون كأشد ما تكون الثورة والغضب على من رد السنة أو استهان بها. ففي صحيح مسلم وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وقال في الفتح: وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد فما كلمه حتى مات.
هجروا لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.
وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ثابت أن أبا بكرة قال: نهى.
كيف يعني بما هو أعظم وهي مسائل العقيدة أعظم من هذه المسألة؟ فالهجر في حق أهل البدع آكل، خاصة إذا لم يرجى يعني هدايتهم.
وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ثابت أن أبا بكرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخدف، فأخذ ابن عم له فقال عن
كذا تضع حجر في قبل الرسول كذا
يسبوها الأطفال.
فأخذ ابن عم له فقال عن هذا وخذف. فقال: ألا أراني أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنت تخذف؟ والله لا أكلمك. عزمة ما عشت أو ما بقيت أو نحو هذا.
كيف هجروك مع هذا المسألة؟ خالف النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الخذف وقام يخذف فصاره.
وفي المسند
هذا في هذه الآثار رد على من يقول ما في هجر في الدين الإسلامي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، خيرهم الذي يبدأ بالسنة. هذا يحمل هذا الحديث على مسائل الدنيا، أمور الدنيا هذا لا تهجر فيها، لكن مسائل متعلقة بالدين وأن هذا الإنسان يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والعقيدة أهل السنة والجماعة، هذا يجوز فيه الهجر.
أحسن الله إليه. وفي المسند أيضا من طريق أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا.
يعني هذا لما تمر سباعك هذا الحجر لا يؤثر على الصيد بقتل أو بجرح، ولا يتأثر به العدو لو واحد عدو قلت كذا ووقع في لد، وإنما تكسر السن لو قابل على السن ممكن تكسرها أو تفقع عينه، تقع في عينه بس، وهذا يعتبر ضرر خفيف في العدو.
وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال: فعاد قال: حدثتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت لا أكلمك أبدا. وبذلك تعلم أن
للأسف أن حصل العكس، يعني أهل البدع هم اللي يهجرون أهل السنة، والفرض العكس أهل السنة يهجرون أهل البدع، لكن الآن في هذا العصر لا، هم يهجرون أهل البدع ويحذرون الناس وطلابهم من جالسة أهل السنة، وهو الفرض العكس، والعكس أهل السنة يهجرون أهل البدع وعلماءهم وطلابهم اللي يمشون على المنهجهم.
بس يا شيخ، هذا نفس الولد واحد ولا في عدته؟
وش
الابن هذا اللي خالفه حقه؟
هو هم اثنين عبد الله بن عمر والثاني يعني واحد مسألة الخلف. الخلف قال مسألة لا تمنع إماء الله مساجد الله.
نعم.
عبد الله بن مغفل والثاني عبد الله بن عمر. هذه مسألة المساجد يعني منها النبي صلى الله عليه وسلم عن أن المرأة يسمح لها بالصلاة في المساجد وهذا خالف. والثاني مسألة الخلف في حديث نعم عبد الله بن مغفل. نعم
وبذلك تعلم أن الصابون تدفعه أشعريته وبدعته إلى رمي الشيخ الألباني رحمه الله بما ليس فيه. وقبله أبو غدة قد رماه بحب الزعامة والتطلع إلى الشهرة ولم يقل لهؤلاء
دائما لتصد لأهل البدع وبمنهجهم وكذا يحاربوهم من عدة أشخاص علماء بدع ونحو ذلك يعني. فما على الإنسان إلا أن يقول الحق للناس ويصبر على أذية الخلق.
ولم يقل لهؤلاء هدف سوى التنقص لمن يمكنهم تنقصه والقول فيه من أهل السنة تنفيسا عما في قلوبهم من الغيظ على أهل السنة. شأنهم شأن من قبلهم في التهجم على أهل السنة كما فعل القوثري في تهجمه على علماء السنة عامة وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم خاصة. انظر التنكيل للمعلم فترى أنه تكلم في أحمد بن حنبل والشافعي وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وغيرهم وانتصارا لأشعريته.
ما يتكلم أولا. ما يتكلم في أهل السنة بالذم إلا أهل البدع. على من علامة أهل البدع الطعن في علماء الأثر كما جاء في ذلك الأثر.
انتصارا لأشعريته أولا ولحنفيته ثانيا ظن أن ذلك يشفي غليله. وكم من الأشاعرة من تكلم في أهل السنة وسماهم حشوية ومجسمة فإلى الله المشتكى وعنده الملتقى.
لأنهم أثبتوا لله الأسماء والصفات كما في ظاهر الكتاب والسنة وسموهم مجسمة وسموهم حشوية.
ما معنى حشوية شكرا
الأحشى يعني إذا تعتبر أنه أثبتوا الذات لله تعالى فأهل السنة يثبتون الذات لله تعالى كما أثبتها لنفسهم الواجب واليدين وكذا. نعم لكن من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم.
ثالثا يؤخذ من هذا الحديث كيفية من كيفيات الوتر وهي 13 ركعة 13 ركعة منهن 5 متصلة بتشهد وسلام. ويحتمل أن تكون 8 التي قبلها مثنى مثنى أو 4 4 فيحصل من ذلك صورتان. أما 5 فالحديث صريح أنه لا يجلس إلا في آخرها وهذه صورة من صور الوتر وكيفية من كيفياته. وقد ذكر ابن حزم في المحلى أن للوتر 13 وجها أيها فعل المصلي أجزأه. الأول قال وأحبها إلينا وأفضلها أن نصلي 12 ركعة نسلم من كل ركعتين ثم نصلي ركعة ونسلم. الثاني قال
ركعتين 5 مرات ركعتين والأخير ركعة واحدة.
الثاني قال والثاني أن يصلي 8 ركعات يسلم في كل ركعتين
يعني ركعتين 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 يعني تكون 12 وتكون 13 ركعة واحدة. نعم هذه الأولى. الثاني
قال والثاني أن يصلي 8 ركعات يسلم في كل ركعتين ثم يصلي 5 ركعات متصلات لا يجلس إلا في آخرهن.
تعتبر 13. نعم.
الثالث أن يصلي 10 ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. الرابع أن يصلي 8 ركعات
تكون 11 ركعة.
الرابع أن يصلي 8 ركعات يسلم في كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. الخامس أن يصلي 8 ركعات لا يجلس في شيء منها جلوس تشهد إلا في آخرها. فإذا تشهد قام فأتى بركعة ثم تشهد وسلم. السادس أن يصلي 6 ركعات يسلم في آخر كل ركعتين منها ويوتر بسابعة. السابع أن يصلي 6 ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة
ثم يقوم دون أن يسلم فيأتي بسابعة ثم يتشهد ويسلم. الثامن أن يصلي سبع ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرهن، فإذا كان في آخرهن جلس وتشهد وسلم. التاسع أن يصلي أربع ركعات يسلم في كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. العاشر أن يوتر بخمس لا يجلس ولا يتشهد إلا في الخامسة ثم يسلم. الحادي عشر أن يوتر بثلاث مفصولة يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة ويتشهد ويسلم. قال وهذا قول مالك. قلت وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وهو يعود إلى الإدار بركعة. الثاني عشر أن يصلي ثلاث ركعات يجلس بعد الثانية ويتشهد دون تسليم ثم يقوم فيأتي بالركعة الثالثة ويتشهد ويسلم. قال وهو اختيار أبي حنيفة. الثاني عشر أن يصلي ثلاث ركعات يجلس بعد الثانية ويتشهد دون تسليم ثم يقوم فيأتي بالركعة الثالثة ويتشهد ويسلم.
هذا منهي عنها.
قال وهو اختيار أبي حنيفة.
هذا منهي عنها لأنها تسبب المغرب ولا وتران في ليلة. نعم
أحسن. الثالث عشر أن يركع ركعة واحدة أي يوتر بواحدة فقط. قال وهو قول الشافعي انتهى من المحلى.
الشاهد أن هذه الصفات ينبغي لنا نأتي بها مرة في ليلة ومرة ثانية في ليلة ثانية حتى يعني نثبت السنة وبيان يعني قال أن الأمر واسع الحمد لله في هذا الموضوع.
يعني بعد التراويح مع الإمام نصلي؟
لا 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 هذا في البيت. هذا في البيت.
في البيت
يعني مرة تصلي كذا مرة تصلي كذا الوتر حتى أنه يبقى تحفظ العلم وتطبق السنة. مثل أيضا كصفات التشهد ومثل أيضا صفات دعاء الاستفتاء عدة استفتاحات يعني تنبغي أن تأتي بهذا مرة وهذا مرة حتى يكون أثبت للسنة وفيه أيضا خشوع لأنك لما تجيب حاجة جديدة تبقى يعني تخشع وتتبه لكن لما تتعود على حاجة معينة يحصل عندك سهو من السيان. نعم
أحسن الله. قال شيخ أحمد نجيب رحمه الله قلت وقد ترك كيفية ثابتة في الإحدى عشرة وهو أربع وثلاث وهذا هو الوجه الرابع عشر كما روى ذلك البخاري. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره من كتاب التهجد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. وثانيا أنه ترك صورة أخرى وهي إحدى صور الإيتار بثلاث وهي ثلاث متصلة بتشهد واحد وسلام وهذا هو الوجه الخامس عشر. والدليل على الإيتار بثلاث متصلة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند الشيخين الذي ذكرته آنفا وفي آخره ثم يصلي ثلاثة فالثلاث هي الوتر وظاهره أنه يصليها متصلة بتشهد وسلام. ومما يستدل به للإيتار بثلاث متصلة ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. صححه الحافظ في الفتح رادا به على من زعم أنه لم يجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة. وقال نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوي أنها موصولة أو مفصولة. قال فيرد عليه بما رواه الحاكم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقعد إلا في آخرهم. وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه ولفظه يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهم. وبين في عدة طرق أن السور الثلاث في ثلاث ركعات. قال الشيخ أحمد رحمه الله قلت وأخرج الحاكم حديث أبي بن كعب في التفسير وقال صحيح الإسناد. وقال الذهبي قلت محمد الرازي تفرد بأحاديث. وأخرج النسائي حديث أبي من طريق من طرق أصرحها ما أورده في باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي في الوتر ومن طرق رجال واحدة منها رجال الصحيحين. ولفظ الأول كان يوتر بثلاث ركعات كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى إلى آخره. ورجالها رجال الصحيحين إلا علي بن ميمون الرقي قال في التقريب ثقة من العاشرة. ولفظ الطريق الثانية ورجال إسنادها رجال الصحيحين كما تقدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد. ومما تقدم يتبين أن الإيتار بثلاث متصلة ثابت لا شك في ثبوته كما قرره الحافظ في الفتح والله أعلم. ثالثا يلاحظ على ابن حزم رحمه الله وإيانا أنه عد الإيتار بثلاث متصلة بتشهدين وسلام من الأوجه التي سبرتها وذكر أنها مشروعة كلها. ويرد بأن النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح على شرط الشيخين بلفظ لا توتر بثلاث ولا تشبه بصلاة المغرب أوتر بخمس أو بسبع. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي فقال على شرطهما. ونقل الحافظ في الفتح تصحيحه عن محمد بن نصر وأقره. وإلى عدم مشروعية الثلاث بتشهدين ذهب الجمهور مستدلين بهذا الحديث. وخالفت الحنفية فأجازوا الثلاث بتشهدين والسلام بل زعم بعضهم أنه إجماع وهذه دعوى باطلة. فالنصوص المثبتة للإيتار بثلاث بتشهد واحد والسلام موجودة وصحيحة والخلاف موجود والدليل أولى بالاتباع من غيره. فالله أمرنا باتباع رسوله ولم يأمرنا باتباع أحد سواه.
أقرب المذاهب إلى السنة مذهب الإمام أحمد وأبعد المذاهب عن السنة مذهب الأحناف. ويقول الشيخ أحمد رحمه الله كأن الله أرسل إلى الناس أبي حنيفة ما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. تجدهم يقلدون أبي حنيفة وعلى خلاف السنة ويعني كأنه رسول والعياذ بالله. وهو لا يرضى بهذا الفعل لا يرضى أن يقلد في خلاف السنة لو عرف أن السنة كذا. فواجب على الإنسان يتبع الحق من كتاب السنة ولا يتبع الناس في مخالفة السنة.
أما الصحابة والتابعون الذين ثبت عنهم أنهم أوتروا بثلاث بتشهدين وسلام فيحمل ذلك على أنهم لم يبلغهم النهي ولو بلغهم ما خالفوه ولكن اللوم على من بلغه النهي الشرعي من المعصوم فتركه ليتبع مذهب إمام معين. اللهم ارزقنا تعظيم سنة نبيك واتباعها. وبهذا تعلم أن صور الوتر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 صورة لأن بينا بطلان واحدة من 13 وأثبتنا 2
وهي 3 كصلاة المغرب
وأثبتنا 2 فكانت 14. ثم أعلم مرة أخرى أن هذا من الاختلاف المباح أو الاختلاف في الأفضل وأن الأمر
يعني في صفات الوتر هذا يعني لو في واسع
وأن الأمر بذلك واسع، فلا لوم ولا عقاب إن شاء الله على من خالف شيئا من هذه الكيفيات ما لم يكن مخالفا لنهي من منهيات الشارع صلى الله عليه وسلم، كالوتر في ليلة مرتين أو التشبيه بصلاة المغرب، والله أعلم.
يعني مثل بعض الناس يسلم معنا التراويح ويتر ويروح البيت ويتر مرة ثانية، هذا خطأ. إذا تبغى أنت توتر في بيتك، فإذا سلم الإمام من آخر ركعة في الوتر تقوم تأتي بشفع ركعة تشفع لك صلاتك، بدما تكون 11 تكون 12، وتروح في البيت صلي ما كتب الله لك وتوتر ما شئت ركعة ركعة ثلاث. لكن كونك توتر مع الإمام في التراويح تروح البيت وتوتر ركعة، هذا خطأ.
من الوتر ثلاث شيخ ينقل الوتر يوتر ثلاث يوتر واحدة وبعدين يوتر آخر الليل.
أما القراءة في الوتر فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. أما زيادة المعوذتين فقد ضعفهما الحافظ في التلخيص.
لو قرأ مثلا الخمس ركعات فله أن يقرأ مع الثلاث هذه معوذتين الرؤساء، لكن لا تجعلها مع في الثلاث. يعني مثلا بعد سبح اسم ربك الأعلى قل أعوذ برب الفلق، في الركعة الثانية بعد الكافرون قل أعوذ برب الناس، لا، إنما تفعل ما ورد. الحمد لله.
أو يقرأ بالركعة الأخيرة الثلاثة مع بعضهم، أو يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين في الركعة الثالثة.
ممكن لكن ما ورد هذا، يعني ما ورد هذا، لكن لو فعل الإنسان مرة واحدة كذا ما في شيء. لكن لا تعتقد على أنها سنة أنك تقرأ في آخر ركعة المعوذتين وسورة الإخلاص، لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام في شرح أحاديث عمدة الأحكام في الحديث في كتاب باب الصلاة.
سماع العلم أفضل من قراءة القرآن، سماع العلم أفضل من قراءة القرآن يا عم، وكلها نصف ساعة بس وبعدها ننتهي، لأن هذا نفع عام وقراءتك للقرآن نفع خاص يا عم، وإن شاء الله نحل المشكلة بإذن الله.
قال الشيخ رحمه الله: والخلاصة فإن هذه الآثار وإن كان في بعضها ضعف وفي بعضها انقطاع إلا أنها كلها مروية عن التابعين. قال الشيخ أحمد رحمه الله: والخلاصة فإن هذه الآثار وإن كان في بعضها ضعف،
أي الآثار التي فيها بيان صلاة التراويح، عدد صلاة التراويح.
فإن وإن كان في بعضها ضعف وفي بعضها انقطاع إلا أنها كلها مروية عن التابعين. أما من فعلهم إما من فعلهم أو حكاية فعل عن قدماء الصحابة كعمر وعلي وأبي وأبي وعبد الله بن مسعود ومجموعه يعطي دلالة قوية على صحة ما نقل عن عمر رضي الله عنه للأمور الآتية: الأول، أن الانقطاع بين الصحابي والتابعي فيه احتمال أن يكون الواسطة صحابي، لذلك فهو في حكم المرسل، وقد قالوا عن المرسل هو مرفوع التابعي، وجعلوه مما يجب التوقف فيه حتى يوجد له عاضد مثله في القوة يرفعه. من وحده إلى من وحدة التوقف إلى أدنى درجات القبول. الثاني أن القدماء كان الإرسال في غير الحديث النبوي عندهم كثيرا، لأنهم كانوا يقصدون به حكاية الفعل للرواية فيروى كذلك. الثالث أن هؤلاء التابعين الأخيار الذين صح عنهم أنهم صلوا التراويح 20 أو أكثر لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن صح عندهم عن الصحابة إما بالمشاهدة أو بالنقل. الرابع وهو الذي سوغ هذه الزيادة عند
أجازة هذه سوغ عن أجازة هذه الزيادة
أحسن الله. وهو الذي سوغ هذه الزيادة عند الجميع في اعتقادي، وهو عدم التحديد في النفل المطلق، ومنه قيام الليل في رمضان أو في غيره. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فعلقه بمجرد القيام من غير تحديد بعدد. وقد تقدم الاستدلال على هذه الفقرة بما فيه كفاية. الخامس أن صلاة التراويح 20 ركعة أو أكثر كان عند التابعين ومن بعدهم أمرا مشاهدا لا يحتاج إلى دليل، فإن حكى أحد شيئا من ذلك فإنما يحكون ابتداء الجماعة في التراويح وابتداء القيام 20 أو أكثر. ومما يدل على ذلك ما حكاه بعض من ألف في الآثار كعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن نصر في قيام الليل، ومالك في الموطأ عن داود بن قيس قال: أدركت المدينة في زمان أبان قال أدركت المدينة
أهل المدينة
هنا في تصحيحته قال أدركت أهل المدينة في زمان أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث. ومالك يروي عن يزيد بن رومان المتوفى سنة 1300 هجرية أن الناس كانوا يقومون 20 ركعة ويؤترون بثلاث. وابن نصر يروي عن مالك من طريق ابن القاسم أن جعفر بن سليمان سأله، يعني سأل مالك: أننقص من قيام رمضان؟ فنهاه عن ذلك، فقيل له: قد كره ذلك. قال: نعم، وقد قام الناس هذا القيام قديما. قيل له: فكم القيام؟ قال: 39 ركعة بالوتر. وروى محمد بن نصر أيضا من طريق الزعفراني عن الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة وأحب إلي 20، وكذلك يقومون بمكة. قال: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه، لأنه نافلة، فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إلي، وإن أكثر الركوع والسجود فحسن. قال الشافعي في الأم: فأما قيام رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه، ورأيتهم بالمدينة يقومون 39 وعشرون أحب إلي، وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاث. وأخيرا، فقد حققت هذا الموضوع وأطلت فيه كثيرا نظرا للخلاف المستمر فيه والحاجة إليه، فإن كنت قد أصبت فذلك بتوفيق الله، وإن كنت قد أخطأت فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من خطأي.
الخلاصة من هذا على أن السنة هي صلاة القيام 11 ركعة أو 13 ركعة، فإن زاد على هذا إلى 23 أو 39 أو غير هذا فهذا جائز، لأنه صلاة الليل مثنى مثنى وليس لها حد محدد، وصلاة الليل مطلقة، فله أن يسلم ما شاء. نعم
أحسن الله عليكم. الشيخ قال: فصلاة المنفرد أحب إليها. يعني أن يقوم الشخص في بيته.
هذا بالنسبة لقيام الليل، بالنسبة مطلقا لقيام الليل. لكن صلاة التراويح سنة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلىها أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة وترك الرابعة أو الثالثة حتى لا تفرط على الأمة، فكانت سنة. وجاء عمر بن الخطاب وأكد هذه السنة فأحياها بعد أن أميتت زمن أبو بكر وصدر من خلافة عثمان، وجاء عثمان صدر من خلافة عمر بن الخطاب بعد ذلك أحياها. فنعم البدعة هذه يعني السنة التي قد انقطع فعلها، وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا في رمضان، فيبقى على أنها ويبقى على أنها يعني صلاة التراويح جماعة سنة، وفي غيرها ليست بسنة. لا يأتي مثلا مجموعة من الناس ويصلوها في البيت كل ليلة أو كل أسبوع مرة أو كل شهر مرة جماعة، لا تفعل هذا، وإنما تفعل جماعة في رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر الخطاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، ومنهم عمر الخطاب رضي الله عنه.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: إلا أني أعتب كثيرا على الذين اتخذوا هذا البحث تكأة للنيل من عرض الشيخ الألباني.
أي فرصة تكأة، يعني فرصة. نعم.
من عرض الشيخ الألباني رحمه الله هذا العالم الجليل الذي أفنى عمره في خدمة السنة المطهرة، واتهامه بالانحراف عن منهج الإسلام السوي والتصدي،
حتى أنهم كفروا. والشيخ عبد النجي رحمه الله يعني له رسالة في رد على من يعني ادعى على أنه وقع في الكفر والعياذ بالله الألباني،
واتهامه بالانحراف عن منهج الإسلام السوي والتصدي للزعامة، وأنه أخذه الغرور بنفسه، وأنه يدعي العبقرية الفذة وبلوغ مرتبة الاجتهاد، وأنه يعتني بالأمور الفرعية الجزئية ويترك أمور العقيدة، إلى غير ذلك مما قالوه فيه زورا وبهتانا.
هذا في مقدمة الهدي النبوي الصحيح الصابون ادعى في هذا الكلام كله.
وأقول: إذا كان الشيخ رحمه الله قد أدى به اجتهاده إلى أن يحكم بالبدعة على صلاة التراويح 20 ركعة أو أكثر، وعلى التسبيح بالسبحة، وعلى الوقوف للقادم والذكر جماعة وغير ذلك، فإن له أن يقول ما يعتقد ويعلن رأيه كعالم بالشريعة، له حق القول بما ظهر له من الأدلة الشرعية. تعليق الشيخنا. والحق معه في بعض هذه الأحكام، وقد قال بذلك غير واحد من أهل العلم. وإن كان قد يشد في الحكم أحيانا فإنه ليس بمعصوم، وهو كغيره من الناس الذين يجوز عليهم الخطأ، وعلى الآخرين أن يبينوا الخطأ إن حصل بأدب واحترام وبدون تهجم على عرضه ورميه بما ليس فيه، بل بالمناظرة الهادئة التي يتوصل بها إلى الحق من غير إثارة. هنا تعليق الشيخ: كما فعل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجزاه الله خيرا في رده على الباني في القوم في القول ببدعة وضع اليدين على الصدر بعد الركوع.
الشيخ بن باز رحمه الله يرى وضع اليمين على اليسار بعد الرفع من الركوع، الألباني يرى أن من فعل هذا وقع في البدعة، هذا اجتهاده رحمه الله. شيخنا النجمي رحمه الله لا يرى وضع اليمين على اليسار، يرى الاستهزاء، والمسألة واسعة.
ولقد قرأته مقدمة الكتاب المسمى بالهدي النبوي الصحيح، فرأيت مؤلفه تهجم على تهجم على عرض الألباني رحمه الله من غير أن يصرح باسمه، ورأيته يذم أسباب الخلاف وهو يثيرها، ويعيب أمورا وهو واقع فيها هو أعظم، وهو واقع فيما هو أعظم منها، وما أراه فعل ذلك إلا متأثرا بأشعريته التي ما زالت تغلي في عروقه رغم التقائه بعلماء السنة.
لكن الدولة أيدها الله سحبت هذا التفسير الصابوني كان موجود في المساجد لأنه عنده عقيدة أشعرية وسحبت من المساجد، كانت توزع قديما هذه التفاسير في مساجد، نعم سحبت لأنه عنده عقيدة أشعرية. سيأتي الحديث عن الأمثلة التي فيها عقيدة أشعرية. نعم
أحسن الله يعني.
حتى الأحاديث تصحيح للأحاديث المقالة للألباني.
رغم التقائه بعلماء السنة في المملكة العربية السعودية، ورغم أنه قد وجه إليه النصح، ولا بد فيما نظن إلا أنه قد بقي منها بقايا وضعها في تفسيره صفوة التفاسير كتفسير الوجه بالذات والساق بالشدة دأب الأشاعرة. وانظر إلى
أهل السنة يثبتونها كما جاءت، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتثبت الوجه لله تعالى، ما تأول تقول الوجه بمعنى الذات أو النعمة أو كذا، وكذلك النزول لا تقول النزول حقيقي، ما تقول بمعنى أمره، وكذلك الساق لا بس يعني تضعها كما هي. نعم.
علما بأن الخلاف في الأحكام الفرعية قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني
وبعده،
يعني مسألة الخلاف في مسألة صلاة التراويح وغيرها تعتبر مسألة خلافي، لكن مسألة الصفات متعلقة بالذات ذات الله تبارك وتعالى هذه ما تدخل في مسائل الفروع، ما يصير يخالف فيها. نعم.
علما بأن الخلاف في الأحكام الفرعية قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بين الصحابة، فلم يوجب ذلك عتبا ولا مشاتمة ولا وقوعا في الأعراض، فقد صح أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولا يعيب أحد منهم على أحد، وكانوا معه في حجة الوداع، فمنهم الملبي ومنهم المسبح ومنهم المكبر، ولم يعيب أحد منهم على أحد. ونادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة الخندق ألا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلى العصر في الطريق، ومنهم من أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة ولم يصلها إلا بعد المغرب، ولم يصلي العصر إلا بعد المغرب، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم.
وذلك قالوا من أسباب الخلاف بين أهل العلم أن هذا العالم يفهم الحديث بفهم والآخر يفهم الحديث فهم آخر، هذا يجيز كذا وهذا يحرر كذا، لأنه تختلف الأفهام.
أحسن الله. وهذا الحديث هو الدليل على إمكان الاجتهاد وعدم إحالته، وفيه رد على من يزعم إحالة الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة.
يعني منع الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة، لا اجتهاد باقي لا تقوم الساعة، لأنه ما كل العلماء حاول جميع مسائل الدين أو مسائل الفروع، لا. نعم.
وقد
لأن المسائل تتجدد من زمن من زمن إلى زمن.
أحسن الله إليك. وقد حصل الخلاف بين الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يوجب عتبا من بعضهم ولا شتما من بعضهم لبعض ولا تقاطعا ولا تدابرا بينهم. ولو ذهبنا نستعرض الأحاديث الدالة على ذلك لطال علينا، ولكني سأذكر قصة واحدة تدل على ما وراءها. ذكر البيهقي في السنن الكبرى وابن قدامة في المغني بصيغة التمريض أن عبد الله بن مسعود قال لسعد بن أبي وقاص لما تؤثر بواحدة، فقال له سعد وأنت ألست تورث ثلاث جدات، فهلا ورثت حواء امرأة آدم؟ فهذا يدل على أنهم أثاروا هذا الخلاف وقلوبهم مليئة بالحب والإخاء، أما الخلاف في العقيدة فلم يكن بينهم شيء منه.
هذا اللي يجيب الولاء والبراء، الخلاف في العقيدة لما يخالف شخص في عقيدة أهل السنة والجماعة هذا اللي فيه ولاء والبراء، أما في المسائل الفرعية هذا يقول برأي وهذا يقول برأي، لا. نعم.
ما معنى هذا الأثر شهر؟
يعني واحد ينكر عليه يقول ليش توتر بواحدة وأن أقل قال الوتر ثلاث، يعني الأفضل في الوتر ثلاث وأنت تأتي بواحدة، والثاني أنه يعني توريث الجدات يعني أم الأم الأم أو أم أم الأب، والثالثة يعني المهم تكون في بتكون الوارثة واحدة، هذه اللي ما أدرك بأنثى هذه التي ترث، لكن أم أم الأب لا، فهو كان وادخل أم أم الأب، فالتي ترث التي تدري بأنثى يكون جد الأخيرة أنثى وتكون أم أب. الله أعلم، ستحتاج مراجعة يعني.
المسعودي يوري ثلاثة جدات. إيه. طيب. بيت نفس في الحاشية نفس الأثر.
لا خلاص تركه. ما في تفصيل يعني
أحسن الله. فهذا يدل على أنهم أثاروا هذا الخلاف وقلوبهم مليئة بالحب والإغاء، أما الخلاف في العقيدة فلم يكن بينهم شيء منه. وعندما حدثت بدعة القدر التي أول من قال بها معبد الجهني، وبلغ عبد الله بن عمر قال لمبلغه أخبر أولئك أني بريء منهم براء وأنهم براء مني.
إيه لما أخبر عبد الله بن عمر على أن أناس يتكفرون العلم ويدعون أنه لا قدر، أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، يعني أنه قبل وقوع ما يعلم، فقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ولو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأن من مراتب الإيمان بالقدر علم الله تعالى بكل شيء، ما كان وما سيكون وما وكان إلى أن تقوم الساعة، وهؤلاء يقولون ما يعلم الله بشيء إلا بعد أن يقع، يعني قبل وقوع ما يعلم.
ثم أنشأ يحدث بحديث أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الإيمان، وقد كان الصحابة
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره.
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يثورون ويغضبون كأشد ما تكون الثورة والغضب على من رد السنة أو استهان بها. ففي صحيح مسلم وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابنه بلال والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وقال في الفتح وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد فما كلمه حتى مات.
هجروا لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.
وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ثابت أن أبا بكرة قال نهى.
كيف يعني بما هو أعظم ويا مسائل العقيدة أعظم من هذه المسائل، فالهجر في حق أهل البدع آكل، خاصة إذا لم يرجى يعني هدايتهم. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ثابت أن أبا بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ، فأخذ ابن عم له فقال عنه
كذا كذا حجر في قرب الرسول كله كذا
يسبوها الأطوال.
نعم.
فأخذ ابن عم له فقال عن هذا وخذف، فقال ألا أراني أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنت تخذف، والله لا أكلمك عزمة ما عشت أو ما بقيت أو نحو هذا.
كيف هجروا في هذه المسألة؟ خالف النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الخذف وقام يخذف فصاره.
وفي المسند
هذا في هذه الآثار رد على من يقول ما في هجر في الدين الإسلامي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا خيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا يحمل هذا الحديث على مسائل الدنيا أمور الدنيا هذا لا تهجر فيها، لكن مسألة متعلقة بالدين وأن هذا الإنسان يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والعقيدة أهل السنة والجماعة هذا يجوز فيه الهجر.
أحسن الله إليك.
نعم.
وفي المسند أيضا من طريق أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا.
يعني هذا لما تمس سباعك هذا الحجر لا يؤثر على الصيد بقتل أو بجرح ولا يتأثر به العدو لو واحد عدو قلت كذا وقع في لد، وإنما تكسر السلة وقابل على السلة ممكن تكسرها أو تفقع عينه تقع في عينه بس، وهذا يعتبر ضرر خفيف في العدو.
وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السنة وتفقأ العين. قال فعاد قال حدثتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت لا أكلمك أبدا. وبذلك تعلم أن
للأسف أن حصل العكس، يعني أهل البدع هم اللي يهجرون أهل السنة والمفروض العكس أهل السنة يهجرون أهل البدع، لكن الآن في هذا العصر لا هم يهجرون أهل البدعة ويحذرون الناس وطلابهم من جالسة أهل السنة، وهو الفضل العكس والعكس أهل السنة يهجرون أهل البدعة وعلماءهم وطلابهم اللي يمشون على المنهجهم.
بس يا شيخ هذا نفس الولد واحد ولا في عدته؟
وش
الابن هذا اللي خالف
حقه؟ هم اثنين، هم اثنين عبد الله بن عمر والثاني يعني واحد ثلاثة الخلف. الخلف قال المسألة لا تمام إمام الله مساجد الله.
أي نعم.
عبد الله بن غفل والثاني عبد الله بن عمر. هذه مسألة المساجد يعني منها النبي صلى الله عليه وسلم عن أن المرأة يسمح لها بالصلاة في المساجد وهذا خالف. والثاني مسألة الخلف حديث نعم عبد الله بن غفل. نعم.
وبذلك تعلم أن الصابون تدفعه أشعريته وبدعته إلى رمي الشيخ الألباني رحمه الله بما ليس فيه، وقبله أبو غدة قد رماه بحب الزعامة والتطلع إلى الشهرة ولم يقل لهؤلاء.
دائما دائما ليتصدون لأهل البدع وبمنهجهم وكذا يحاربوهم من عدة أشخاص من علماء بدع ونحو ذلك، يعني فما على الإنسان إلا أن يقول الحق للناس ويصبر على أذية الخلق.
ولم يقل لهؤلاء هدف سوى التنقص لمن يمكنهم تنقصه والقول فيه من أهل السنة تنفيسا عما في قلوبهم من الغيظ على أهل السنة، شأنهم شأن من قبلهم في التهجم على أهل السنة كما فعل الكوثري في تهجمه على علماء السنة عامة وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم خاصة. انظر التنكيل للمعلم فترى أنه تكلم في أحمد بن حنبل والشافعي وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وغيرهم، وانتصارا لأشعريته.
ما يتكلم في أهل السنة بالذم إلا أهل البدع، على من علامة أهل البدع الطعن في علماء الأثر كما جاء في ذلك الأثر،
انتصارا لأشعريته أولا ولحنفيته ثانيا، ظن أن ذلك يشفي غليله. وكم من الأشاعرة من تكلم في أهل السنة وسماهم حشوية ومجسمة، فإلى الله المشتكى وعنده الملتقى.
لأنهم أثبتوا لله الأسماء والصفات كما في ظاهر الكتاب والسنة وسموهم مجسمة وسموهم حشوية.
ما معنى حشوية شكرا؟
الأحشاء يعني ذات، تعتبر أنه أثبتوا الذات لله تعالى، الذات لله تعالى، فأهل السنة يثبتون الذات لله تعالى كما أثبتها لنفسه من الوجه واليدين وكذا. نعم. لكن من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم.
ثالثا يؤخذ من هذا الحديث كيفية من كيفيات الوتر وهي 13 ركعة
13 ركعة منهن 5 متصلة بتشهد وسلام، ويحتمل أن تكون الثمان التي قبلها مثنى مثنى أو 4 4 فيحصل من ذلك صورتان. أما 5 فالحديث صريح أنه لا يجلس إلا في آخرها، وهذه صورة من صور الوتر وكيفية من كيفياته. وقد ذكر ابن حزم في المحلى أن للوتر 13 وجها، أيها فعل المصلي أجزاء. الأول قال: وأحبها إلينا وأفضلها أن نصلي 12 ركعة نسلم من كل ركعتين، ثم نصلي ركعة ونسلم. الثاني قال:
ركعتين 5 مرات، ركعتين ركعتين، والأخير ركعة واحدة.
الثاني قال: والثاني أن يصلي 8 ركعات يسلم في كل ركعتين،
يعني ركعتين ركعتين ركعتين، يعني تكون 12 وتكون 13 ركعة واحدة. نعم، هذه الأولى. الثاني
قال: والثاني أن يصلي 8 ركعات يسلم في كل ركعتين، ثم يصلي 5 ركعات متصلات لا يجلس إلا في آخرهن.
تعتبر 13. نعم.
الثالث أن يصلي 10 ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. الرابع أن يصلي 8 ركعات
تكون 11 ركعة.
الرابع أن يصلي 8 ركعات يسلم في كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. الخامس أن يصلي 8 ركعات لا يجلس في شيء منها جلوس تشهد إلا في آخرها، فإذا تشهد قام فأتى بركعة ثم تشهد وسلم. السادس أن يصلي 6 ركعات يسلم في آخر كل ركعتين منها ويوتر بسابعة. السابع أن يصلي 6 ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة، ثم يقوم دون أن يسلم فيأتي بسابعة ثم يتشهد ويسلم. الثامن أن يصلي 7 ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرهن، فإذا كان في آخرهن جلس وتشهد وسلم. التاسع أن يصلي 4 ركعات يسلم في كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. العاشر أن يوتر 5 لا يجلس ولا يتشهد إلا في الخامسة ثم يسلم. الحادي عشر أن يوتر 3 مفصولة يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعة ويتشهد ويسلم. قال: وهذا قول مالك. قلت: وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وهو يعود إلى الإدار بركعة. الثانية عشر أن يصلي 3 ركعات يجلس بعد الثانية ويتشهد دون تسليم، ثم يقوم فيأتي بالركعة الثالثة ويتشهد ويسلم. قال: وهو اختيار أبي حنيفة. الثانية عشر أن يصلي 3 ركعات يجلس بعد الثانية ويتشهد دون تسليم، ثم يقوم فيأتي بالركعة الثالثة ويتشهد ويسلم.
هذا منهي عنه.
قال: وهو اختيار أبي حنيفة.
هذا منهي عنه لأنها شبه بالمغرب ولا وتران في ليلة. نعم،
أحسن. الثالثة عشر أن يركع ركعة واحدة، أي يوتر بواحدة فقط. قال: وهو قول الشافعي. انتهى من المحلى.
الشاهد أن هذه الصفات ينبغي لنا نأتي بها مرة في ليلة ومرة ثانية في ليلة ثانية، حتى يعني نثبت السنة وبيان يعني. قال أن الأمر واسع، الحمد لله، هذا الموضوع.
يعني بعد التراويح مع الإمام نصلي؟
لا لا لا، هذا في البيت.
في البيت
يعني مرة تصلي كذا، مرة تصلي كذا، الوتر، حتى أنه يبقى تحفظ العلم وتطبق السنة. مثل أيضا كصفات التشهد، ومثل أيضا صفات دعاء الاستفتاح، عدة استفتاحات تنبغي أن تأتي بهذا مرة وهذا مرة، حتى يكون أثبت للسنة وفيه أيضا خشوع، لأنك لما تجيب حاجة جديدة تبقى يعني تخشع وتتبه، لكن لما تتعود على حاجة معينة يحصل عندك سهو ونسيان. نعم.
أحسن الله. قال شيخ أحمد نجيب رحمه الله: قلت وقد ترك كيفية ثابتة في الإحدى عشرة وهو أربع وأربع وثلاث، وهذا هو الوجه الرابع عشر كما روى ذلك البخاري: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره من كتاب التهجد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وثانيا أنه ترك صورة أخرى وهي إحدى صور الإيتار بثلاث، وهي ثلاث متصلة بتشهد واحد وسلام، وهذا هو الوجه الخامس عشر. والدليل على الإيتار بثلاث متصلة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند الشيخين الذي ذكرته آنفا وفي آخره: ثم يصلي ثلاثة. فالثلاث هي الوتر، وظاهره أنه يصليها متصلة بتشهد وسلام. ومما يستدل به للإيتار بثلاث متصلة ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، صححه الحافظ في الفتح رادا به على من زعم أنه لم يجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة. وقال: نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث، لكن لم يبين الراوي أنها موصولة أو مفصولة. قال: فيرد عليه بما رواه الحاكم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقعد إلا في آخرهن. وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه ولفظه: يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. وبين في عدة طرق أن السور الثلاث في ثلاث ركعات. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت وأخرج الحاكم حديث أبي بن كعب في التفسير وقال صحيح الإسناد، وقال الذهبي: قلت محمد رازي تفرد بأحاديث. وأخرج النسائي حديث أبي من طرق أصرحها ما أورده في باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي في الوتر، ومن طرق رجال واحدة منها رجال الصحيحين. ولفظ الأول كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى إلى آخره، ورجالها رجال الصحيحين إلا علي بن ميمون الرقي قال في التقريب ثقة من العاشرة. ولفظ الطريق الثانية: ورجال إسنادها رجال الصحيحين كما تقدم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. ومما تقدم يتبين أن الإيتار بثلاث متصلة ثابت لا شك في ثبوته كما قرره الحافظ في الفتح والله أعلم. ثالثا يلاحظ على ابن حزم رحمه الله وإيانا أنه عد الإيتار بثلاث متصلة بتشهدين وسلام من الأوجه التي سبرتها، وذكر أنها مشروعة كلها. ويرد بأن النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح على شرط الشيخين بلفظ: لا توتر بثلاث ولا تشبه بصلاة المغرب أوتر بخمس أو بسبع. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي فقال على شرطهما، ونقل الحافظ في الفتح تصحيحه عن محمد بن نصر وأقره. وإلى عدم مشروعية الثلاث بتشهدين ذهب الجمهور مستدلين بهذا الحديث، وخالفت الحنفية فأجازوا الثلاثة بالتشهدين والسلام، بل زعم بعضهم أنه إجماع، وهذه دعوة باطلة. فالنصوص المثبتة للإيتار بثلاث بتشهد واحد وسلام موجودة وصحيحة، والخلاف موجود، والدليل أولى بالاتباع من غيره، فالله أمرنا باتباع رسوله ولم يأمرنا باتباع أحد سواه.
أقرب المذاهب إلى السنة مذهب الإمام أحمد، وأبعد المذاهب عن السنة مذهب الأحناف. ويقول الشيخ أحمد رحمه الله: كأن الله أرسل إلى الناس أبي حنيفة، ما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، تجدهم يقلدون أبي حنيفة وعلى خلاف السنة، ويعني كأنه رسول والعياذ بالله. وهو لا يرضى بهذا الفعل، لا يرضى أن يقلد في خلاف السنة لو عرف أن السنة كذا. فواجب على الإنسان يتبع الحق من كتاب السنة ولا يتبع الناس في مخالفة السنة.
أما الصحابة والتابعون الذين ثبت عنهم أنهم أوتروا بثلاث بتشهدين وسلام، فيحمل ذلك على أنهم لم يبلغهم النهي ولو بلغهم ما خالفوه، ولكن اللوم على من بلغه النهي الشرعي من المعصوم فتركه ليتبع مذهب إمام معين. اللهم ارزقنا تعظيم سنة نبيك واتباعها. وبهذا تعلم أن صور الوتر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 صورة، لأننا بينا بطلان واحدة من 13 وأثبتنا اثنتين،
وهي ثلاث كسرات المغرب،
وأثبتنا اثنتين فكانت 14. ثم أعلم مرة أخرى أن هذا من الاختلاف المباح أو الاختلاف في الأفضل، وأن الأمر
يعني في صفات الوتر هذا يعني لو في واسع،
وأن الأمر بذلك واسع، فلا لوم ولا عقاب إن شاء الله على من خالف شيئا من هذه الكيفيات ما لم يكن مخالفا لنهي من منهيات الشارع صلى الله عليه وسلم، كالوتر في ليلة مرتين أو التشبيه بصلاة المغرب، والله أعلم.
يعني مثل بعض الناس يسلم معنا التراويح ويتر ويروح البيت ويتر مرة ثانية، هذا خطأ. إذا تبغى تتوتر في بيتك، فإذا سلم الإمام من آخر ركعة في الوتر تقوم تأتي بالشفع ركعة تشفع لك صلاتك، بدل ما تكون 11 تكون 12، وتروح في البيت صلي ما كتب الله لك وتوتر ما شئت ركعة ركعة ثلاث. لكن كونك توتر مع الإمام في التراويح تروح البيت وتوتر مرة ثانية، هذا خطأ.
من يوتر ثلاث شيخ ينقض الوتر، يوتر ثلاث، يوتر واحدة وبعدين يوتر آخر الليل.
أما القراءة في الوتر فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. أما زيادة المعوذتين فقد ضعفهما الحافظ في التلخيص.
يعني لو قرأ مثلا 5 ركعات فله أن يقرأ مع الثلاث هذه معوذتين الرؤساء، لكن لا تجعلها مع في الثلاث، يعني تجعل مثلا بعد سبح اسم ربك الأعلى قل أعوذ برب الفلق، في الركعة الثانية بعد الكافرون قل أعوذ برب الناس، لا، إنما تفعل ما ورد. الحمد لله.
أو بالركعة الأخيرة الثلاثة مع بعض، أو يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين في الركعة الثالثة.
أيوة. نعم ممكن يعني. لكن ما ورد هذا، يعني ما ورد هذا، لكن لو فعل الإنسان مرة واحدة كذا ما في شيء. لكن لا تعتقد على أنها سنة أنك تقرأ في آخر ركعة المعوذتين وسورة الإخلاص، لا.